الرحمن الرحيم. كتاب لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. صدق الله العلي العظيم. تقدم في الحديثين السابقين توضيح مسألة الحقائق والاعتباريات وكيف ان الانسان ينبغي ان يكون منشغلا بالامور الحقيقيه. الامور الوهميه والاعتباريه لا قيمه لها. هذه الايات المباركه التي قراتها تبين مصير الناس الذين يتعاملون مع الحقائق وتبين مصير الناس الذين يتعاملون مع الأوهام. أما الذين يتعاملون مع الحقائق فهم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هؤلاء الناس يرون الأوهام ويرون الحقائق فلا تشغلهم الأوهام عن الحقائق. فالتجارة والبيع ليست أمورا حقيقية وإنما تستمد حقيقيتها تصبح حقيقية هذه الأمور إذا كانت مرتبطة بالآخرة، إذا كانت مبنية على تقوى الله ورضوانه. هذه الأمور التي هي وهم ولا تصبح حقيقة إلا إذا ارتبطت بالآخرة لا تشغل هؤلاء ولا تلهيهم. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة يعني وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هؤلاء الناس المؤمنون الذين يتعاملون مع الحقائق يخافون اليوم الآخر، يخافون الوقوف بين يدي الله تعالى ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. والذين يتعاملون مع الأوهام أولئك ما هو شأنهم؟ أولئك هم الذين يقول فيهم تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، قيعة يعني أرض قاع، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. عندما نكون نمشي في السيارة ننظر أمامنا على بعد مسافة نجد شيئا كالماء، نتصور أنه ماء فنقف لا نجد شيئا. أو الذي يمشي في الصحراء على الرمل وهو عطشان ينظر على مسافة أمامه فيرى كأن هناك بحيرة، يتصور أنه إذا وصل إلى هذا المكان سيجد ماء، وعندما يجد إلى هذا المكان لا يجد شيئا أمامه. الإنسان الذي لا يتعامل مع رضوان الله تعالى ولا يتعامل مع الآخرة هذا الإنسان أشبه ما يكون بالإنسان الذي يرى السراب أمامه، يتصور أن أمامه شيء ولكنه عندما يقف لا يجد أمامه شيئا. يتصور أن الجاه له قيمة، يتصور أن المال له قيمة، يتصور أن البيت له أهمية اتقى الله عز وجل تعالى، يتصور أن المال له قيمة. كل هذه الأمور يكتشف في النتيجة أنها وهم. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. ما في شيء من وهم. الإنسان الظمآن الذي يمشي في الصحراء عند عندما يرى كرامة ويصل إلى هذا الكرام ولا يجد شيئا لا يخسر الكرامة، كل ما في الأعلم أنه دوام مع الله لا يخسر شيئا. أما الإنسان الذي يعيش في الدنيا ويتعامل مع الوهم من جاه ومال ومشابه، هذا الإنسان عندما يصل إلى وهمه وينكشف له الوهم ويرى أن ما كان يتصوره حقيقة ليس إلا كرامة، هذا الإنسان يخسر خسارة كبيرة. لماذا؟ لأنه لا يجد الكرامة. وماذا يجد؟ ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. لماذا يقول تعالى ووجد الله عنده؟ لأن الوهم يزول فتبرز الحقيقة، وجاءت فكرة الموت بالحق، الحق يأتي عند فكرة الموت. والحق ما هو؟ هل في الكون حقيقة غير الله تعالى؟ كل حقيقة في الكون من أين تأخذ حقيقيتها؟ لماذا تصبح حقيقة؟ لأنها تربط بالحق المطلق عز وجل. فالإنسان الذي يكون قد عاش وأمضى عمره بالأوهام، عندما يصل إلى سكرات الموت يفاجأ بأن كل هذه الأمور التي كان يتعامل معها هي وهم. وماذا يجد؟ يجد الحق. ما هو الحق؟ والله. ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. سريع الحساب تدلنا على امور كثيره، منها ان احدنا اذا كان يدعو الله تعالى والله لا يستجيب هذا الدعاء، فاما ان تكون المصلحه في عدم اجابه الدعاء ولذلك لا يلمس هذا الانسان عن الله سريع الحساب، واما ان يكون هذا الانسان دعاءه اصلا لا يستحق ان يسمع. يعني اذا استحق الانسان ان يرفع دعاءه وان يسمع دعاءه لا بد ان ياتيه الجواب سريعا اذا كان في جواب اهل الدعاء وقضاء هذا الانسان مصلحه. فالذين كفروا إذن أعمالهم كالسراب، لأنهم لا يجدون شيئا أبدا. هنا أصل إلى بعض النصوص عن أمير المؤمنين سلام الله عليه وسلم. يقول: فمن شغل نفسه بغير نفسه، فمن شغل نفسه بغير نفسه تحير في الظلمات وارتبك في الهلكات. الإنسان بماذا ينبغي أن ينشغل؟ بنفسه. شغل الإنسان بنفسه حقيقي، شغله بغير وهم. فمن شغل نفسه بغير نفسه تحير في الظلمات وارتبك في الهلكات، ومدت به شياطينه في طغيانه، وزينت له سيئ أعماله، فالجنة غاية السابقين والنار غاية المفرطين. ويقول عليه السلام في نص آخر: الدنيا دار غرور وثناء وملتقى ساعة ووداع. الدنيا من أول الآخر وداع، ساعة الناس بتغفر وتدعو، وملتقى ساعة ووداع. حقيقة لو أننا رأينا نبي الله نوح مثلا الذي عاش 2500 سنة وسألناه عن 100 سنة ما هو حجمها، كان سيقول لنا أن 100 سنة لا تعني شيئا. وملتقى ساعة وساعة، وحتى أن يصير أن الأحفاظ الصغار ينبغي أن يأخذوا راحتهم ولا يتألم لا أنظارهم ولا همهم، الطفل الطفل ينبغي أن يأخذ راحته. وملتقى ساعة وساعة والناس متفرقون فيها بين ورد وصدر وطائرون خبرا بعد اخر، الى ان يقول عليه السلام: غايه كل متحرك سكون، ونهايه كل متكون ان لا يكون. كل متحرك في هذه الدنيا سوف يخرج سوف يسكن، وكل شيء تكون يعني لم يكن متكونا وتكون اذا سيسكن، ونهايه كل متكون ان لا يكون فإذا كان ذلك كذلك فلما التهالك على ذلك ما دام أن الدنيا كلها زائلة؟ فلما نهلك أنفسنا ونتهالك على شيء هو يهلك؟ هو يهلك، هذا معنى الوقت، هذا معنى التعامل مع الوقت. فإذا كان ذلك كذلك فلما التهالك على ذلك؟ واعلم أن الدنيا إنما تطلب لثلاث. الدنيا لماذا تطلب لثلاث؟ للعلم والغنى والراحة. لذلك الإنسان لماذا يطلب الدنيا؟ إما لأنه يريد أن يكون عزيزا فيبحث عن الجاه وما شابه، وإما لأنه يريد أن يكون غنيا فيبحث عن المال، وإما يريد أن يكون مرتاحا فيبحث عن مسائل الراحة. الدنيا تطلب للعلم والغنى والراحة. فمن صنع عبد الإنسان الذي يصنع يصبح عزيزا. إنسان يقول أنا يكفيني من الأكل القوت، الإنسان لا يحتاج أن يذل نفسه للناس لكي يأخذ منهم مالا حتى يشتري، ولأنه يأكل كثيرا ويطرق كثيرا ويبذر كثيرا يحتاج أن يطلب من هذا وذاك، يحتاج أن يستدين، وبالنتيجة يذل نفسه. فمن صنع إنسان يرى عند الآخرين أن إنسان آخر شيئا قلما مسبحة قداعة تعجبه فيتذلل له ليأخذه، وعليه أن يقع لا يفكر في هذا الأمر يقع عليه. فلماذا يذل الإنسان نفسه؟ فمن قنع عبد ومن ذهل السنة. الإنسان الذي ينظر عن الدنيا يستنى، ومن ذهل سنة، ومن قل سعيه استراح. الإنسان إذا قنع وزهد لا يبقى له حاجة بالبحث والتعب والركض والرواق والمجيء إلا قليلا، لأنه قنع وزهد، فإذا يقل تعب فيستريح. فمن قنع عبد ومن ذهب استغنى ومن قل السعي استراح. هنا اذكر قصه احد الزهاد، يقول له احد الخلفاء، يقول له انت زاهد، ما اكثرك ما اكثر زهدك؟ قال الزاهد للخليفه انت اشد زهدا مني، انت اكثر زهدا مني. قال كيف؟ قال انا زهدت بالدنيا، انا لا اريد الدنيا، وانت زهدت الآخرة. غيرهما آخرة، أنا عم دور على آخرة، أنت مش عم دور عليها، أنت عم دور على الدنيا. حقيقة عندما يتنبه الإنسان إلى معنى الزهد في الآخرة، الزهد في الآخرة هو من حيث الإعراض عن شؤون مادية أهم من الزهد في الدنيا، ولكن باعتبار أن الدنيا أمرها عاجز أمامنا، عصفور في اليد، الإنسان غير متدين يفكر هكذا، يقول أن هذه أمامي وتلك ليست أمامي، وما هو نقد خير مما هو دين، ويتصرف على هذا الأساس، وما ذلك إلا لضعف الإيمان. أما إذا كان الإنسان مؤمنا حقيقة فينبغي أن يتصرف على أساس أن الآخرة نقد والدنيا وهم. الدنيا ليست حقيقة إلا بمقدار ارتباطها بالآخرة. غاية كل متحرك سكون ونهاية كل متكون ألا يكون، فإذا كان ذلك كذلك فلما التهالك على ذلك؟ إذا نحن أمام حقيقة الموت، فكل متكون لا بد وان لا يكون، وكل متحرك لا بد وان تكون غايته السكون. اذا نحن امام حقيقه اسمها الموت. فما هي مدى معرفتنا؟ ما هو مدى معرفتها بالموت؟ ما مدى قناعتنا؟ هل نعتقد نحن باننا سنبقى اطاع الله امر الجميع؟ هل نعتقد؟ هنا مرحلتان في المساله. المرحله الاولى نحن نعتقد اجمالا بان كل انسان يمكن، لكن نحن هل نتصرف على اساس هذا الاعتقاد ام اننا نتصرف على اساس اننا مخلدون في الدنيا؟ لله علينا، عملنا عمل انسان يعلم بانه الى القبر طاهر، ام عمل انسان ينسى ان هناك شيئا اسمه الموت؟ في حديث لولا ثلاثة في ابن آدم ما قطع رأسه شيء، الفقر، المرض، والموت، والفقر، وكلهن فيه وإنه معهن لوثاب. ثلاثة أمور هي المرض والموت والفقر، لولاها لما قطع رأس ابن آدم شيء، يعني لما استطاع شيء أن يجعل الإنسان متواضعا، أن يجعل الإنسان معترفا بضعفه. وإنه لمعهن لوثاب، كلهن في هذه الثلاثة، كل واحد منها يكفي في أن يجعل الإنسان متواضعا، وهذه الثلاثة معا كلها موجودة في الإنسان، ومع ذلك يبقى وثابا يعني. لو أن الإنسان لا يمرض فكان له في التكبر شأن آخر، الإنسان يكون في قمة نشاطه فيمرض، يصبح كأنه ثوب ملقى، يتقلب يمينا وشمالا، يتأوه، يهن، تسيطر عليه الحمى، يستبد به المرض، وإذا به أضعف من طفل، فيدرك عمليا هذا الانسان ضعفا. اذا المرض نعم للانسان، نعم، لان الانسان الذي يتاح له ان يعرف قدره، ان يعرف قيمته، هذا الانسان ينبغي ان يكون سعيدا. المرض يجعل الانسان يدرك حجمه، فلو لم يكن المرض موجودا وهو دائما يستطيع ان يمشي مشيه الخيلاء، ويعرض عضلاته ويقول انا انا، كيف سيكون وضع هذا الانسان يكبر؟ والفقر ايضا موجود في الانسان، يكون عند الانسان طموح، انا اذا ملكت سوف افعل كذا وكذا، ابني هنا شيء فلاني، سوف اتصرف كذا، اعمل العمل الفلاني، والعياذ بالله الله تعالى يعرف ان هذا الانسان اذا استنى سوف يهلك الحق والنفس، سوف يقضي على نفسه اولا ويقضي على من حوله ثانيا، لان فيه ذهنيه فضاله، فيه ذهنيه فرعون. قد يكون انسان فقير ولكنه اذا اصبح غنيا يصبح فرعون. يقال ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مر في شارع من المدينه المنوره وكان معه بعض أصحابه، وكانت هناك أمة سوداء تكنس الطريق، قال لها توقفي قليلا ليمر رسول الله، قالت فليمر، وإذا كان رسول الله توقفي ليمر رسول الله ما ينفع أحد، فقال صلى الله عليه وآله دعوها فإنها جبارة، فإنها جبارة. هذه العقل السوداء التي تكنس الشارع جبارة، يعني لو حكمت لكانت مثل بوكاس أو مثل ليلي أمين في أيامها، لأن ذهنية الفرعنة والتجبر موجودة فيه، قد تكون نفسية الفرعون موجودة في الإنسان. الله سبحانه وتعالى يرى الإنسان هكذا فيحرمه المال، إن من عبدي من يصرفه الغنى ولو افتقر لفشل، وان من عبادي من يصرفه. الله عز وجل أعلم بمن ينبغي أن يكون فقيرا ومن ينبغي أن يكون غنيا. والله تعالى يتعامل معنا كما نتعامل مع أطفالنا عندما نرى طفلا يحب أكلة ونعلم أنها تضره، نقول حتى إذا بكى لا نريد أن نعطيه منها فليبكي لأن هذه الأكلة تضره. أحدنا قد يتألم، لماذا ليس غنيا؟ يتألم ويشكو ويحمل همه لأنه أمام الله الكرسي، لأنه يتصرف على أساس أن الدنيا هي كل شيء والدنيا ليست شيء. الفرصة عشر خط السماء وإلى به وصل إلى العالم الآخر.
كانت جميعا يقولون هذه الحقيقة، إن كان الطغيان منتشرا
كانت تجبر منتشرة. لولا ثلاث في ابن آدم ما طهرته شيء، المرض والموت والحرب، وكلهن فيه وإنه معهن لوثاب. الموت حقيقة حتمية لا بد وأن نصل إليها، ولكننا ننسى حتمية الموت. حديث الآن عن حتمية الموت، أن الموت حتم على الإنسان. يقول أبو المؤمنين عليه السلام: ما رأيت يقينا لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه من الموت. ما هو معنى هذا الحديث؟ معناه أن الموت يقين، شيء يقيني حتمي قطعي، ليس فيه شك، يقين لا شك فيه، ولكنه أصبح بيننا أشبه ما يكون بالشك الذي لا يقين فيه. الآن نحن كيف نتعامل معه؟ على أساس أنه يقين لا شك فيه، أم على أساس أنه شك لا يقين فيه؟ ما رأيت يقينا لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه من الموت. يا ترى لماذا تتغير قناعة الإنسان؟ لماذا تصعب على الإنسان رؤية الحقيقة؟ من قبيل مثلا غيبة، الغيبة نحن نعرف أنها حرام، ولكننا عمليا نتصرف على أساس أنها من الواجبات الشرعية درجة أولى. لو أنه قيل لنا قوموا بواجب الغيبة مثلا اغتابوا، لما كنا نغتاب كما نغتاب الآن والعياذ بالله، مع أنها حرام وحرمتها واضحة، ولكن نحن نتصرف على أساس آخر. إذا هناك حقائق كثيرة تكون واضحة تماما ثم تصبح غامضة تماما، كالغيبة والموت والشهادة. الموت من هذه الأمور واضح، هذه المقبرة تدلنا على أن الناس يموتون، وكل شيء من حولنا يشعر بأن الناس يموتون. الشمس تشرق وتغرب، النبات ينمو يخضر ويصفر ويصبح هشيما تدروه الرياح، ورق الشجر يصفر ثم تقتلعه رياح الخريف. كل شيء من حولنا يشهد بأننا إلى الموت صائمون. ليس هناك أوضح من هذه الحقيقة. يا ترى ما هي الأمور التي تجعل هذه الحقيقة الواضحة غامضة إلى هذا الحد، بحيث أن الإنسان رغم اقتناعه بالقبر وبظلمة القبر وبعذاب منكر ونكير وأسئلتهما وهول البرزخ وأهوال يوم القيامة وحياة العرض على الله الوقوف بين يديه سبحانه، رغم قناعته المطلقة بكل هذه الأمور، يصبح الموت غامضا في ذهنه وإذا به يتصرف على أساس أن الحياة هي كل شيء، أن الدنيا هي كل شيء. لماذا يصبح الإنسان هكذا؟ هناك عدة أمور تشوه الحقيقة أمام الإنسان وتجعل الرؤية صعبة. الأمر الأول حب الدنيا، حب الدنيا رأس كل خطيئة. بمقدار ما يكون الإنسان محبا للدنيا بمقدار ما يصعب عليه أن يفهم الموت. الموت هو لقاء الله تعالى، يعني عندما نموت ماذا نجد أمامنا؟ ووجد الله عنده فوفاه حسابه، نجد الله عنده. يعني تصبح حقيقة وجود الله واضحة تماما كأننا نلمسها. الموت لقاء الله، راقي جدا، ولكنني هذه المرة دخلت المقبرة حصل شيئا من الروحانية وبكى قليلا ولكن ليس في المرة السابقة. ثم ذهب وفتش عن هذا السيد واعتذر منه. قال له على كل حال أنت لم تكن تريد الدخول بيننا لأجل ريال. سمحك الله. يعلق هذا الشخص على هذه القصة سيقول هكذا تفعل بنا الذنوب. عندما نقف في الصلاة ولا نخشع وعندما ندعو ونحاول أن نبكي ونجد كأن قلوبنا صفة صماء. ينبغي أن نفهم عن السبب. رب عالم صغير كلمة لا أجل تترك هذا الأثر في القلب. فكيف إذا كانت 100 لا أدري و500 أدري و500 غيبة و500 تسابق بالصلاة وما شابه؟ كيف تفعل هذه الأمور مجتمعة في قلوبنا وما هو أثرها على قلوبنا؟ تجعل الإنسان حيطا بكل معنى الكلمة. حاط جدار كالجدار الذي لا يسمع لا يحس. يسمع سيرة سيد الشهداء عليه السلام ولا كأنه يسمع شيئا. يسمع آداية صحيفة السجادية وهي آداية مؤثرة جدا وليس أكثر. هذه الحالة لابد من علاجها بالاستغفار. لابد من علاجها بالتخلص من الذنوب. هذا هو المراد بعبارة تلوث النفس بالذنوب. كلما تلوث بالذنوب أكثر كلما أصبحت رؤية الإنسان صعبة. يصعب عليه أن يرى الأمور، يصعب عليه أن يرى الحقائق. كيف أنه لا يصبح قادرا على التفاعل مع سيرة سيد الشهداء مع أن المسألة في حد ذاتها تفطر القلب، كذلك يصبح غير قادر على التفاعل مع حتمية الموت مع أي أمر. يسمع حكما شرعيا لا يرتبك. شيخ البراء رحمه الله عليه يقول تراكم الذنوب يوصل الانسان الى مرحله تفقد الاحكام الشرعيه وضعها في نفسه. فكان حرام ضلع عاقبه ومع صلاه الصبح تفقد الاحكام الشرعيه وضعها في نفسه نتيجه اثار الذنوب. تلوث النفس بالذنوب إذا يجعلنا لا نتعامل مع حكمية الموت على حقيقته. الأمر الثالث الذي يجعلنا لا نتعامل مع حكمية الموت كما هي أننا لا نفهم إجمالا حقيقة الموت. وينبغي أن نرجع إلى القرآن الكريم وإلى الروايات وإلى قصص العلماء والصلحاء لنعرف حقيقة الموت. وسيأتي درس خاص إن شاء الله تحت عنوان حقيقة الموت. لنجد أن الموت هو أمر محبب لو كنا نعرفه لتمنيناه إذا كان يحق لنا أن نتمنى. ليس كل إنسان يستطيع أن يتمنى الموت، وإنما الإنسان المطمئن لآخرته هو وحده الذي يمكنه أن يتمنى الموت. أختار بعض الآيات القرآنية التي تحدثنا عن حتمية الموت. هذه الآيات وغيرها نحن نقرأها، ولكننا بالإمرار مدعوون لقراءتها مجددا والتفكير فيها والتأمل. قال تعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. أشبه ما يكون بإنسان فارغ من وجه العذاب فيطارد إلى أن يتصور أنه نجا. عندما يتصور أنه نجا وإذا بشخص ضخم قوي المنية يمسكه بخناقه. هو يتصور انه نجا، وعندما يتصور انه نجا يلقى القبض عليه. قل ان وأين يهرب الإنسان من الموت؟ وحقيقة أمرنا على الموت عجيب. يكون الإنسان مثلا يريد أن يزداد الشارع فتأتي سيارة، يقول ينبغي أن أسرع لأتسلق من السيارة، فتكون سرعته هي السرعة المطلوبة لكي يموت. هو هارب من الموت إلى الموت. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، لا مجال للفرار من حكومة الله وحكمه. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون؟ ولا تدعوا مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج محيدة، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. الآيات بشكل أو بآخر سمعتموها، فلن أقف عند تفسيرها وشرحها. في الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته عليهم السلام نجد أحاديث ملفتة جدا حول شرح ختمية الموت، أن الموت حتم على الإنسان. من هذه الأحاديث روى شخص اسمه قيس بن عاصم قال: وفدت مع جماعة من بني تميم إلى النبي صلى الله عليه وآله، فدخلت فقلت: يا نبي الله، عظنا موعظة ننتفع بها، فإنا قوم نعيش في البرية. هؤلاء قوم جاءوا من مكان بعيد يريدون أن يسمعوا من رسول الله صلى الله عليه وآله موعظة مهمة يتذكرونها في البرية. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا قيس، إن مع العز ذللا، وإن مع الحياة موتا، وإن مع الدنيا آخرة، وإن لكل شيء حسيبا، وهو على كل شيء رقيب، وإن لكل أجل كتابا، وإنه لا بد لك يا قيس من قرين يدفن معك وهو حي، وتدفن معه وأنت ميت، فإن كان كريما أكرمت، وإن كان لئيما أسلمت، ثم لا يحشر إلا معك، ولا تحشر إلا معك، ولا تسأل إلا عنه، ولا تجعله إلا صالحا، فإنه إن صلح أنست به، وإن فسد لا تستوحش إلا منه. ما هو هذا القرين الذي يدفن مع الإنسان؟ وهو فعله. هذا الحديث الطويل قاله رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال له قيس: يا رسول الله، لو أمرت شاعرا يضمن لنا هذه المعاني شعرا. فأرسل المصطفى صلى الله عليه وآله ليأتي حسان بن ثابت، وقبل أن يأتي حسان تبين أن صاحبنا هذا كان شاعرا، نفس الشخص الذي سمع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال: يا رسول الله، حضرتني هذه الأبيات، ما هي؟ تخير تخير خليطا من شعارك، إنما قرين الفتى في القبر ما كان يفعل، ولا بد بعد الموت من أن تعده ليوم ينادى المرء فيه فيقبل، فإن كنت مشغولا بشيء فلا تكن بغير الذي ترضي به الله تشغل، فلن يصحب الإنسان من بعد موته ومن قبله إلا الذي كان يعمل، ألا إنما الإنسان ضيف لأهله يقيم قليلا بينهم ثم يرحل. إذا عمل الإنسان يجسد، الموت حق، وعندما يموت الإنسان يجد معه عمله، وهذا معنى تجسم الأعمال. تنقل هنا قصة عن شخص معروف اسمه مالك بن دينار، قال تجسم الأعمال. مالك بن دينار كان إنسانا فاسقا يشرب الخمر، ثم أصبح فيما بعد زاهدا، أما من الزهاد المعروفين في التاريخ الإسلامي مالك بن دينار. سألوه كيف أصبحت زاهدا؟ قال: كانت عندي بنت صغيرة عاشت سنتين، وكنت أحبها حبا شديدا. عندما ماتت ابنته شرب الخمر ولم يصلي صلاة العشاء ونام، فرأى في منامه وكأن القيامة قامت، وإذا بحية سوداء ضخمة تطارده. هرب أمامها وهي تزحف خلفه. كم كان يستطيع أن يأخذ غاية ما كان يمكنه أن يبذل من جهد، بذل الجهد لكي يتخلص منها وهي تطارده، وإذا به يصل إلى عجوز ضعيف البنية ولكن وجهه نوراني. قال له: يا حاج أرجو أن تساعدني. قال: أنا لا أستطيع أن أساعدك، اذهب من هنا فلعلك تجد الخلاص. يقول: ذهبت حيث أشار لي والأفعى تطاردني إلى أن أشرفت على مكان وإذا به جهنم، وهناك أناس يعذبون في النار. أردت من شدة خوفي من الأفعى أن ألقي نفسي في النار، وإذا بشخص يصرخ بي: ليس مكانك هنا، ارجع. فرجع والأفعى تطاردني، إلى أن وصلت إلى ذلك الشخص ضعيف البنية في الوجه النوراني مرة ثانية، فقلت له: أرجوك ساعدني. فبكى وقال: أنا ضعيف، لا أستطيع أن أساعدك، ولكن اذهب من هنا فلعل لك أمانة من أمانات المسلمين تخلصك. يقول: ذهبت في الجهة التي أشار إليها وإذا بمبنى صغير وعليه ستائر. خرج شخص وفتح الستائر، رآني فقال بسرعة: أخرجوا كل أمانات المسلمين لعل لهذا المسكين أمانة تنقذه. بدأ الأطفال الصغار يخرجون طفلا بعد طفل، وإذا بابنته تخرج. قال: بمجرد أن رأتني أشارت إلى الأفعى، قالت: والله هذا أبي، إنه أبي. ثم أشارت إلى الأفعى فذهبت. ثم نزلت مسرعة نحوي، وضعت يدها على كتفي وقالت: يا أبت، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ قلت لها: وهل تعلمت القرآن؟ هل تعرفين القرآن؟ قالت: نحن نتعلم القرآن ونعرفه أفضل منكم وأحسن منكم. قلت لها: حدثيني، ما هي هذه الأفعى؟ أخبريني. قالت: الأفعى عمل السيئ. نحو